أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعز النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار والأمة الإسلامية بالهجمة التكفيرية على أضرحة الأئمة عليهم السلام، ولا سيما ضريح الإمامين العسكريين في سامراء عليهم السلام. كيف ننظر إلى هذا الحدث الجلل الذي يثير عواطفنا ويدعونا إلى التمسك بأهل البيت عليهم السلام أكثر وأكثر؟ وهذا التمسك لا يريده التكفيريون، هم يحاولون طمس آثار أهل البيت عليهم السلام، ويحاولون التفكيك بين المسلمين وبين الشخصيات الدينية المقدسة عندهم، ويحاولون ربط المسلمين بشخصيات أخرى يجعلون لها القداسة الوهمية في مقابل أئمة أهل البيت عليهم السلام، حتى يأخذوا بأنظار المسلمين إلى هذه القداسة الوهمية. هناك عدة معالم لمدرسة أهل البيت عليهم السلام. هذه المعالم يحاول أعداء أهل البيت عليهم السلام النيل منها والقضاء عليها. من هذه المعالم المرجعية، من المعالم الخمس، من المعالم عصمة أئمة أهل البيت عليهم السلام، من المعالم هذه الأضرحة المقدسة الموجودة عندنا، وتلاحظون دائما الهجمة من قبلهم على هذه المعالم في جميع نقاشاتهم، سواء على مواقع الإنترنت، دائما الطعن في هذه القضايا، هذه المعالم البارزة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. يحاولون أن يثيروا مثل هذه المواضيع لتشكيك أتباع أهل البيت عليهم السلام في مثل هذه المعالم، حتى تدريجيا يتركوا هذه الأمور الثابتة عندنا الراسخة عندنا. لكن هيهات لهم ذلك، لأن هذه المعالم من الأمور الراسخة الثابتة التي رسخها النبي صلى الله عليه وآله ورسخها أئمة أهل البيت عليهم السلام في نفوس أتباعهم، وهي تمثل معالم هذا الدين الباقي إلى يوم القيامة. ما يقدرون يفككون ويجعلوننا نترك مثل هذه المعالم البارزة عندنا. طبعا يحاولون بمختلف الطرق عن طريق المكر، ولكن إذا راجعنا القرآن الكريم الآيات التي تتحدث عن المكر، من هذه الآيات مثلا: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ولكن مع ذلك ما يستطيعون أنه يزيل مثل هذه المعالم. سورة إبراهيم آية 46، وكذلك آيات مختلفة تتحدث عن المكر، مثلا: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فإذا مهما يمكرون ما يستطيعون أن يصلوا إلى ما يريدون. أهل البيت عليهم السلام الذين نزلت فيهم آية التطهير يمثلون امتدادا لخط النبوة والإمامة المستمرة منذ أبينا آدم عليه السلام وإلى يوم القيامة. عندنا خط ممتد من آدم، سواء خط أنبياء أو خط إمامة، هذا الخطين مستمرين من ذلك الوقت ومستمر إلى يوم القيامة. هذه النقطة أن الأئمة عليهم السلام امتداد من أبينا آدم عليه السلام، هذا لابد أن يكون تحت نظرنا حينما نريد أن نتناول أي موضوع عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولا سيما حجة الله في الأرضين الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعلم يقينا أن الإمام المهدي عليه السلام سينتصر على أعداء الدين بمختلف أشكالهم من الكافرين والمشركين والمنافقين وأي تسمية أخرى. هؤلاء الأعداء سينتصر عليهم الإمام في آخر الصراع، في آخر المعركة. هم قد ينتصرون في بعض الجولات، وقال ينتصرون في الجولة، في جولة من الجولات، ولكن المهم من ينتصر بالأخير، هذا المهم الذي لابد أن ننظر إليه. الإمام عليه السلام عجل الله تعالى فرجه الشريف هو هذا الأمل الذي يعيشه المؤمنون والذي يعلمون به يقينا. نعم، عند أتباع أهل البيت عليهم السلام الكثير من الأحزان، ولكنه حزن مشوب بالأمل المستقبلي، مو أنه فقط نحزن، نعم هذا الضريح أصيب، نعم يصير عندنا حزن، ولكن مع هذا الحزن عندنا أمل أنه مهما يفعلون ما يستطيعون أن ينتصروا في الخاتمة، بل الانتصار يكون لنا. نعم، هناك تضحيات كثيرة قدمها أهل البيت عليهم السلام وأتباع أهل البيت عليهم السلام، والمصائب التي مرت على أهل البيت عليهم السلام مصائب وبلايا كثيرة، هي تمثل قمم البلايا والمصائب، مو أنه مصيبة سهلة. نعم، هي بدءا بسيدتنا فاطمة الزهراء عليه السلام بكسر ضلعها وعصرها وعصرها خلف الباب وسقوط جنينها، ونكرر هذه المصائب حتى نذكر أنفسنا بما وقع في الماضي وما يحدث في العصر الحاضر، ولكن هذا الأمل موجود عندنا. والمصائب التي جرت على أمير المؤمنين عليه السلام بسلب الخلافة منه وجره بالحبل من رقبته، ومرورا بسم الإمام الحسن عليه السلام وبذبح الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الكرام، وبقتل باقي الأئمة عليهم السلام، والمصيبة العظمى هو غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، واقعا هي مصيبة، الناس تسببوا في هذه الغيبة، يعني الناس هم المسؤولون عن غيبة إمامهم وهم المتسببين. الآن نحن أيضا متسببون بغيبة الإمام، يعني أكو تقصير من عندنا، لو كان الإمام يرى بأننا مؤهلون لظهوره ما كان الإمام يتأخر بالظهور. فإذا أكو عيب لحد الآن في المؤمنين، لابد أنهم يكونون على مستوى معين حتى الإمام عليه السلام يظهر، ما عنده مشكلة الإمام، يعني الإمام من طرفه لا يوجد مشكلة في ظهوره، المشكلة موجودة فينا نحن، هذه النفسيات لابد أن نصلحها أولا، أوضاع المؤمنين تتحسن، المؤمنون يكونون على مستوى معين من الإيمان، مستوى معين من التضحية حتى الإمام عليه السلام يظهر. هذه المصائب التي جرت على أهل البيت عليهم السلام تمثل أعلى درجات المصائب، وكما يقال إن كل المصائب هونتها مصيبة الإمام الحسين عليه السلام. أعداء الدين على مر التاريخ حاولوا القضاء على أهل البيت وعلى أتباع أهل البيت عليهم السلام، ولكن رغم كل ذلك، كل المشاكل التي يثيرونها، بقي أهل البيت عليهم السلام شامخين مرفوعي الرأس، ما عندهم مشكلة. الإمام لحد الآن يعني هذا المحاولة لطمس معالم وآثار أهل البيت عليهم السلام، الأعداء ما استطاعوا أن يطمسوا كل الآثار. نعم، حتى في البقيع هناك هذا الأثر باقي، ما استطاعوا أن يمسحوه تماما 100%. انتشر أتباع أهل البيت عليهم السلام في كل أرجاء العالم، نصبوا المآتم والحسينيات في كل بقعة يكونون فيها. يعني عندما هذا اللعين هجر الشعب العراقي إلى الخارج كان لمصلحة الدين. هؤلاء المؤمنون المستضعفون كانوا حينما يذهبون إلى أي بقعة في العالم أول شيء يقيمون الحسينية، والآن نرى انتشار الحسينيات في كل بقاع العالم مع هذا الضغط الشديد الذي كان على أتباع أهل البيت عليهم السلام. كلما ازدادت الضغوط على أهل البيت عليهم السلام وعلى أتباع أهل البيت عليهم السلام كلما تمسك الأتباع بأهل البيت أكثر، ما كانوا يتخلون عنهم. الآن زاد انتشار التشيع في العالم، وهذا اللي مخوف أعداء الدين، يعني يرون أن هذا التشيع ينتشر في العالم فصار عندهم خوف. لذلك الكتابات الآن ازدادت في المواقع، ازداد عملية التشكيك في إمامة أهل البيت عليهم السلام، في غيبة الإمام عليه السلام، ويحاولون أن يشككوا في هذه المعالم البارزة الموجودة عند أهل البيت عليهم السلام. فكل ما الأعداء يحاولون أكثر كل ما التشيع ينتشر أكثر. هذا التشيع الآن المنتشر في العالم واقعا بجهود قليلة جدا من أتباع أهل البيت، يعني أتباع أهل البيت ما قاعد يبذلون الجهود الكافية في نشر التشيع. نجد أن التشيع هو ينتشر بنفسه انتشار طبيعي. أعداء أهل البيت عليهم السلام يصرفون الأموال الكثيرة ليقنعوا الناس للتمسك بمذهبهم، هذا المذهب يعني مذهبهم البعيد عن العقل والتعقل المليء بالتناقضات. أولها عملية التجسيم، أنهم يجسمون الخالق لهذا الكون، عملية التجسيم العقل ما يقبلها. وأما مذهب أهل البيت عليهم السلام لا يوجد فيه أي تناقض لأنه يتناسب مع العقل. لذلك إحنا من أساسيات الاستنباط عندنا العقل، الكتاب والسنة والعقل، الإجماع والعقل، والعقل أحد وسائل الاستنباط عندنا، أدوات الاستنباط. لذلك عندنا تركيز على مسألة العقل، وما عندنا سواء في العقائد أو في الأحكام الشرعية ما يتناقض مع العقل، وخاصة في مجال العقائد ما عندنا هذا التناقض. يعني بدءا بالتوحيد، بالنبوة والإمامة والمعاد والعدل، كله يتناسب مع العقل عند الإنسان. تناسب مذهب أهل البيت عليهم السلام مع العقل هو الذي ساعد في انتشار هذا المذهب بدون جهود أبنائه. يعني الأتباع واضح أنهم الآن لو نراجع المكتبة الإسلامية عندنا في مذهبنا، كم كتاب مترجم عندنا إلى اللغات الثانية؟ قد تجدون كتب معدودة جدا، مع ذلك أنه نجد أن هذا المذهب ينتشر في أرجاء العالم. أقرأ لكم ما يقوله أهل البيت عليهم السلام عن بقاء آثارهم وعدم إمكانية طمسها من أعدائهم مهما حاولوا. أقرأ لكم روايتين بهذه المناسبة. سيدتنا الحوراء زينب عليه السلام تقول ليزيد، هذه الرواية اللي أنتم دائما تسمعون خطبتها في مجلس يزيد، وراح أقرأ لكم رواية ثانية قد يكون بعض منكم سامعها، تقول: فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا. يعني الخلفاء السابقين كانت قوتهم أكثر من الآن، أتباع أهل البيت عليهم السلام في السابق كانوا أضعف من الآن، مع ذلك ما استطاعوا أن يطمسوا آثارهم، فما بالك الآن بالعدد الكبير الذي صار لأتباع أهل البيت عليهم السلام مع قوتهم الآن ويحاولون أن يطمسوا هذه الآثار 100% ما يستطيعون. فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. فالحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة ولآخرنا بالشهادة والرحمة ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة إنه رحيم ودود وحسبنا الله ونعم الوكيل. إلى آخر الخطبة التي قالتها الحوراء زينب عليه السلام في مجلس يزيد. المهم هو خاتمة الأمور، هذه الخاتمة ستكون لأهل البيت عليهم السلام في الدنيا والآخرة مهما كانوا، وليفجرون كل الأضرحة وليمسحون كل آثار الأضرحة كما حاول المتوكل العباسي أن يفعل. مع ذلك نجد الآن هذا الشموخ لهذه الأضرحة وما يستطيعون أن يطمسوا آثارها. الشهادة التي يحصل عليها المؤمن نهايتها هي تكون إلى الجنة، والقاتل لهذا المؤمن سيكون خالدا في النار. فما قيمة هذه السنين المحدودة في الدنيا في مقابل الخلود في الآخرة؟ ما لها قيمة. وليكون الإنسان كم يبلغ من العمر في هذه الدنيا؟ من بعد 40 تبدأ الأمراض فيه، هذه الدنيا بعد ما لها قيمة. شنو قيمة هذه؟ وليكن يصل عمر الإنسان إلى 120 مع الأمراض، شنو قيمة هذه السنوات؟ لكن حينما يحصل على الشهادة ذاك شيء آخر. وقع الإنسان الذي يحصل على الشهادة ويصل إلى المراتب العالية في الجنة ويحشر مع الإمام الحسين عليه السلام ويعيش حالة الجهاد مع أعداء الدين، هذه الحالة يكون لها وضع آخر، طعم آخر. أقرأ لكم هذه الرواية الثانية، قد البعض يكون سامع فيها، ما قليل من الخطباء يأتون بمثل هذه الرواية. في بحار الأنوار عن قدامة بن زائدة عن أبيه قال: قال علي بن الحسين عليه السلام: بلغني يا زائدة أنك تزور قبر أبي عبد الله أحيانا. هذا الإمام عليه السلام زين العابدين يقول لهذا أنك تزور قبر الإمام الحسين عليه السلام، فقلت: إن ذلك لكما بلغك. فقال لي: فلماذا تفعل ذلك ولك مكان عند سلطانك الذي لا يحتمل أحدا على محبتنا وتفضيلنا وذكر فضائلنا والواجب على هذه الأمة من حقنا؟ ظهر أن هذا الشخص قريب من السلطان. فقلت: والله ما أريد بذلك إلا الله ورسوله، ولا أحفل بسخط من سخط، ولا يكبر في صدري مكروه ينالني بسببه، أي شيء يصيبني ما يهمني. فقال: والله إن ذلك لكذلك. فقلت: والله إن ذلك لكذلك، يقولها ثلاثا وأقولها ثلاثا. فقال: أبشر ثم أبشر ثم أبشر، فلأخبرنك بخبر كان عندي في النخب المخزون، إنه لما أصابنا بالطف ما أصابنا وقتل أبي عليه السلام وقتل من كان معه من ولده وإخوته وسائر أهله، وحملت حرمه ونساؤه على الأقتاب يراد بنا الكوفة، فجعلت أنظر إليهم صرعا ولم يواروا، فيعظم ذلك في صدري ويشتد لما أرى منهم قلقي، فكادت نفسي تخرج. هذا الإمام زين العابدين عليه السلام يقول. وتبينت ذلك مني عمتي زينب عليها السلام، فقالت: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي. فقلت وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى سيدي وإخوتي وعمومتي وولد عمي وأهلي مضرجين بدمائهم مرملين بالعراء مسلبين لا يكفنون ولا يوارون ولا يعرج عليهم أحد ولا يقربهم بشر كأنهم أهل بيت من الديلم والخزر. فقالت زينب عليه السلام لا يجزعنك ما ترى، فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله إلى جدك وأبيك وعمك، ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها، وهذه الجسوم المضرجة، هذا الفقرة المهمة عندنا، وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره، يعني هذا الأثر راح يبقى. إذن هذا الأثر مهما يحاولون، الله عز وجل متكفل بأنه سوف يكون هناك أناس يجعلون قبر الإمام الحسين عليه السلام علما أثره لا يندرس، ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. صلوا على محمد وآل محمد. صل على إذا مهما يحاول أتباع الضلال ما يستطيعون أن ينفوا هذا الأثر. فقلت وما هذا العهد وما هذا الخبر؟ فقالت حدثتني أم أيمن أن رسول الله صلى الله عليه وآله زار منزل فاطمة عليها السلام في يوم من الأيام. رواية طويلة نقتطع منها بعض المقاطع. في الرواية ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي وفاطمة والحسن والحسين نظرا عرفنا فيه السرور في وجهه، ثم رمق بطرفه نحو السماء مليا، ثم وجه وجهه نحو القبلة وبسط يديه يدعو، ثم خر ساجدا وهو ينشج يبكي، فأطال النشوج وعلى نحيبه وجرت دموعه، ثم رفع رأسه وأطرق إلى الأرض ودموعه تقطر كأنها صوب المطر. فحزنت فاطمة وعلي والحسن والحسين وحزنت معهم، أم أيمن تقول لما رأينا من رسول الله وهبنا خفنا أن نسأله، حتى إذا طال ذلك قال له علي وقالت له فاطمة ما يبكيك يا رسول الله؟ لا أبكى الله عينيك، وقد أقرح قلوبنا ما نرى من حالك فقال يا حبيبي إني سررت بكم سرورا ما سررت مثله قط، وإني لأنظر إليكم وأحمد الله على نعمته علي فيكم، إذ هبط علي جبرائيل فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى اطلع على ما في نفسك وعرف سرورك بأخيك وابنتك وصبطيك، فأكمل لك النعمة وهنأك العطية بأن جعلهم وذرياتهم ومحبيهم وشيعتهم معك في الجنة لا يفرق بينك وبينهم. يحيون كما تحيا ويعطون كما تعطى حتى ترضى وفوق الرضا على بلوى كثيرة تنالهم في الدنيا ومكاره تصيبهم بأيدي أناس ينتحلون ملتك ويزعمون أنهم من أمتك، كما الآن هو حاصل وضع للحالي. ثم قال جبرائيل: يا محمد، إن أخاك مضطهد بعدك، مغلوب على أمتك، متعوب من أعدائك، ثم مقتول بعدك، يقتله أشر الخلق والخليقة وأشقى البرية نظير عاقر الناقة، ببلد تكون إليه هجرته وهو مغرس شيعته وشيعة ولده الكوفة، وفيه على كل حال يكثر بلواهم ويعظم مصابهم مثل ما وضعنا الحال الآن، وأن صبتك هذا وأومأ بيده إلى الحسين عليه السلام مقتول في عصابة من ذريتك وأهل بيتك وأخيار من أمتك بضفة الفرات بأرض تدعى كربلاء، من أجلها يكثر الكرب والبلاء على أعدائك وأعداء ذريتك. إذا كرب وبلاء على أعداء الأئمة عليهم السلام. ثم يبعث الله قوما من أمتك لا يعرفهم الكفار، لم يشركوا في تلك الدماء بقول ولا فعل ولا نية، فيوارون أجسامهم، هذا المقطع مهم عندنا، ويقيمون رسما لقبر سيد الشهداء بتلك البطحاء، يكون علما لأهل الحق وسببا للمؤمنين إلى الفوز، وتحفه ملائكة من كل سماء 100,000 ملك في كل يوم وليلة، ويصلون عليه ويسبحون الله عنده ويستغفرون الله لزواره، ويكتبون أسماء من يأتيه زائرا من أمتك متقربا إلى الله وإليك بذلك، وأسماء آبائهم وعشائرهم وبلدانهم، ويوسمون في وجوههم بميسم نور عرش الله: هذا زائر قبر خير الشهداء وابن خير الأنبياء. فأحصر قبر على وجه من يزور الإمام الحسين عليه السلام، وكذلك باقي الأئمة عليهم السلام. فإذا كان يوم القيامة سطع في وجوههم من أثر ذلك الميسم نور تغشى منه الأبصار يدل عليهم ويعرفون به: وكأني بك يا محمد. بيني وبين ميكائيل، جبرائيل عن يتحدث، وعلي أمامنا ومعنا من ملائكة الله ما لا يحصى عدده، ونحن نلتقط من ذلك الميسم في وجهه من بين الخلائق حتى ينجيهم الله من هول ذلك اليوم وشدائده، وذلك حكم الله وعطاؤه لمن زار قبرك يا محمد أو قبر أخيك أو قبر صبطيك وباقي الأئمة عليهم السلام أيضا، لا يريد به غير الله عز وجل، وسيجد أناس ممن حقت عليهم من الله اللعنة والسخط أن يعفو رسم ذلك القبر ويمحو أثره، فلا يجعل الله تبارك وتعالى لهم إلى ذلك سبيلا. يعني مهما يحاولون طمس هذه الآثار من المستحيل أنهم يستطيعون ذلك. ثم في تتمة الرواية ابن ملجم انه ضرب امير المؤمنين عليه السلام، وان ابليس في ذلك اليوم يطير فرحا فيجول الارض كلها في شياطينه وعفاريته فيقول: يا معشر الشياطين، قد ادركنا من ذرية ادم الطلبة. ان ابليس في وقت قتل الامام الحسين عليه السلام ظاهرا انه الان يقول: بعد اخذنا ما نريد من ذرية ادم، وبلغنا في هلاكهم الغاية، وأورثناهم النار إلا من اعتصم بهذه العصابة. إبليس يقول: فاجعلوا شغلكم، يوصي أتباعه، فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم، في الأئمة عليهم السلام، وحملهم على عداوتهم وإغرائهم بهم وأوليائهم، حتى تستحكم ضلالة الخلق وكفرهم ولا ينجو منهم ناج. فإذن إبليس الآن بعد يحاول أن يجير هؤلاء الأعداء في محاربة أهل البيت عليهم السلام، لكن نقول الأخير هو المهم أن من يكون منتصرا في الآخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.